الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 87 من تفسير سورة البقرة من كتاب معالم التنزيل. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فيها سبب نزول، وهو ما أخرجه الترمذي وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصف ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف، وبالقنو قد انكسر فيعلقه، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماص أو حياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. قال الوادعي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب، وكأن هذا قول الترمذي. قال: وعند الحاكم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فجاء رجل من هذا السحل، قال سفيان يعني الشيص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء بهذا وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نصب إلى الذي جاء به، فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمصوا فيه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين من التمر أن يؤخذ في الصدقة: الجعرور ولون الحبق، قال الزهري، واللونين من تمر المدينة. وساق أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون الحبق، قال: وكان ناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في الصدقة، فنهوا عن لونين من التمر، ونزلت ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا معشر المقرين لله عز وجل بالربوبية والألوهية ولمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أنفقوا، أي تصدقوا وابذلوا، في أوجه الخير من طيبات ما كسبتم من أحسنه وأحبه إليكم، كما قال الله عز وجل مخبرا عن فضل الصدقة: مما تحبون، أنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ومما كسبتم، أي مما صار ملكا لكم بالهدية أو بالإرث أو بالكسب، ومما أخرجنا لكم من الأرض، مع أنه من الكسب، إلا أن الله عز وجل يخبر بالإنفاق من طيبات ما خرج من الأرض كالثمار ونحوها. ثم قال: ولا تيمموا، أي لا تقصدوا الخبيث الذي ليس بطيب لونا أو طعما أو ربما يكون مكروها عندكم منه فتنفقون، بل اقصدوا الطيب. ولستم بآخذيه، أي لو كان هذا الخبيث يدفع إليكم لما أخذتموه، ولو وجدتم في أنفسكم من إهدائه إليكم، إلا أن تغمضوا فيه، أي تلجأوا إليه وتجبروا عليه من باب الإحراج. واعلموا أن الله غني حميد، غني عن صدقاتكم التي لا توافقون فيها الشرع، حميد يجازي من أنفق على الوجه المطلوب، مع أن الله عز وجل غني أزلا وأبدا، إلا أنه ختم هذه الآية بما تقدم ليبين سبحانه وتعالى أنه يجب على الإنسان أن ينفق من أحسن ما يكسب، لأن الصدقة لا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا خرجت على طيبة، كما قال الله عز وجل في الحديث، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق من صدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة إلا أخذها الله في كفه فتنمو في كف الرحمن كما ينمو فلو أحدكم أو فصيله. ولأن الإنفاق مما يحب الإنسان يدل على أمور: الأمر الأول أنه موافق لأمر الله ولما أحبه الله، الأمر الثاني أنه بذل لله حتى أنه قدم المحبوب إلى نفسه، الأمر الثالث فيه إدخال السرور على المتصدق عليه إذ يرى أنه أعطي من أحسن الكسب، كما أن فيه دلالة على الخير، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصدقا للصدقة فجاء بناقلة مخبولة فقال: لمن هذه الناقة؟ قالوا: لفلان ابن فلان. قال: أما بعد فإني أرسلت مصدقي إلى قرية كذا، أو فأعطى فلان الناقة المخبولة لا بارك الله فيه ولا في ماله، ثم إن الرجل ندم وجاء تائبا فجاء بناقة طيبة فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن فلان ابن فلان كان قد أعطى ناقة مخبولة، فقلنا: لا بارك الله فيه ولا في ماله، ثم إنه جاء تائبا فجاء بناقة طيبة بارك الله فيه وفي ماله. فالشاهد أن الإنسان ينبغي له أن يبذل مما يحب وينفق مما يحب، وهذا الذي يؤجر عليه الإنسان. أما إذا كان عنده شيء أصلا ما يرغب فيه ثم أخرجه للناس فهذا قد لا يؤجر، لأنه إنما تخلص من شيء لا يحبه ولا يريده. وأما إذا أنفق من شيء يحبه ويريده ويرغب فيه فهذا الذي هو يؤجر ويلحقه الفضل. قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات من خيار. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ومجاهد من حلالات ما كسبتم بالتجارة والصناعة. وفيه دلالة على إباحة الكسب وأنه ينقسم إلى طيب وخبيث، في هذا رد على الذين يحرمون المكاسب كالصوفية وغيرهم. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمحان قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زلجويه قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وبهذا استدل بعضهم على جواز أو وصول قراءة الولد إلى أبيه، والصحيح أن القراءة لا تصل، وإنما الصدقة فقط التي تصل، وهكذا ما كان من بابها كالحج والعمرة والصوم إن كان عليه الصيام. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجويه قال أخبرنا عبد الله بن صالح لعله كاتب الليث في ضعف قال أخبرنا أبو معاوية بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن مقدام بن معد يكرب أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وكان داود لا يأكل إلا من عمل يده. الحديث ثابت في الصحيح بهذا المعنى، كان داود يأكل من عمل يده ثابت. قال: أخبرنا أبو القاسم يحيى بن علي بن محمد الكشميني قال أخبرنا نجاح بن يزيد المحاربي بالكوفة قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال أخبرنا أحمد بن حازم قال أخبرنا يحيى بن عبيد قال أخبرنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مر الهمداني عن عبد الله بن مسعود. محمد بن أبي حازم ضعيف، الصباح بن محمد بن أبي حازم ضعيف. عن مر الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكتسب عبد مالا حراما فيتصدق منه فيكبر الله منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. والزكاة واجبة في مال التجارة عند أكثر أهل العلم، فبعد الحول يقوم العرض فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا كان قيمتها 20 دينارا أو 100 درهم. قال سمرة بن جندب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. في إسناده جهالة، ولكن العمل على أن الزكاة في عروض التجارة، وهو قول جماهير العلماء، وقد ذهب بعضهم إلى أن المسألة فيها إجماع ولم يخالف إلا الظاهرية ومن سار على سيرهم، كما نقله أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل عمر للصدقة فذهب يطلب من خالد الصدقة، وكان له أدرع وخيل في سبيل الله، فدل على أن طلب عمر لها أن عروض التجارة فيها زكاة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن خالد بن الوليد قد احتبس أدرعه في سبيل الله. وعلى هذا فأصحاب التجارات من شركات أو محلات أو غير ذلك فإنها تقوم في الحول ويؤدى منها الزكاة ويخرج الربع منها، إلا إذا كان من عمارات معدة للإيجار أو سيارات معدة للإيجار، فإنما تخرج الزكاة من إيجارها إذا حال عليه الحول. وأما الشيء الثابت للإيجار فليس فيه زكاة، لكن من كانت له أراضي إنما يدخرها للبيع والشراء ويضارب فيها وغير ذلك، فهنا تقع عليه فيها الزكاة. وعن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي أدمة يعني جلود أحملها، فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقال: ما لي غير هذه وأهب في القرض. فقال: ذاك مال، فضع. فوضعتها فحسبها فأخذ منها الزكاة. يستدل الناس بهذا الأثر، ولكن عمرو بن حماس مجهول. قوله تعالى: وما أخرجنا لكم من الأرض، قيل هذا بإخراج العشور من الثمار والحبوب، واتفق أهل العلم على إيجاب العشر في النخيل والكروم وفيما يقتات من الحبوب إن كان مسقيا بماء السماء أو نهر يجري الماء إليه من غير مؤنة، وإن كان مسقيا بساقية أو ينضح ففيه نصف العشر. سيأتي الحديث. والصحيح أن الزكاة في 9 أشياء: في الذهب والفضة وما يقوم مقامها، في البقر والغنم والإبل، في 3 أشياء أو في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، 4 أشياء تضاف إلى ما تقدم. وأما العسل فقد اختلف العلماء فيه وحديثه ضعيف، والذي يثبت الحديث يقول: إنما دفع الرجل من نفسه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة العسل. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم، قال أخبرنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، لأن ما سقي بالمطر تكون الكلفة فيه قليلة، وما سقي بالنضح تكون الكلفة فيه كبيرة. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا ربيع بن سليمان، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في زكاة الكرم يخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما يؤدى زكاة النخل تمرا. قال: ومداره على سعيد بن مسيب عن عتاب، وقال أبو داود: لم يسمع منه، وقال ابن قانع: لم يدركه، وقال المنذر: انقطاعه ظاهر، بمعنى أنه ضعيف. واختلف أهل العلم فيما سوى النخل والكروم، وفيما سوى ما يقتات به من الحبوب، فذهب قوم إلى أنه لا عشر في شيء منها، وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي رضي الله عنه، وقال الزهري والأوزاعي ومالك رضي الله عنهم: يجب فيه الزيتون، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجب العشر في جميع البقول والخضروات كالثمار إلا الحشيش والحطب، وكل ثمر أوجبنا فيها الزكاة فإنما يجب ببدو الصلاح. ووقع وقت الاختلاف بعد الاجتناء والجفاف، وكل حب أوجبنا فيه العشر فوقت وجوبه اشتداد الحب، ووقت الإخراج بعد الدياسة والتنقية، ولا يجب العشر في شيء منها حتى تبلغ خمسة أوسق. عند أكثر أهل العلم وعند أبي حنيفة رحمه الله يجب في كل قليل وكثير منها. واحتج من شرط النصاب بما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في مدون خمس أوسق من التمر صدقة، وليس في مدون خمس أواق من الورق صدقة، وليس في مدون خمس دود من الإبل صدقة. وروى يحيى بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمس أوسق. وقال قوم: الآية في صدقات التطوع، الآية عامة هي في صدقة التطوع ولكنها عامة. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أبو منصور السمعاني قال: أخبرنا أبو جعفر الرياني قال: أخبرنا حميد بن زنجويه قال: أخبرنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو عوان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه. قوله تعالى: ولا يتيمموا، قرأ ابن كثير برواية البزي بتشديد التاء: ولا تيمموا كأنه بتشديد التاء في الوصل فيها وفي أخواتها، وهي 31 موضعا في القرآن، لأنه في الأصل تاءان أسقطت إحداهما فرده والساقطة وأدغم، وقرأ الآخرون بالتخفيف ومعناه: لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. روي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: كانت الأنصار تخرج إذا كان جذاذ النخل أقناء من التمر والبصر فيعلقونه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين، فكان الرجل منهم يعمد فيدخل قنو الحشف وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل في من فعل ذلك: ولا تيمم الخبيث، أي الحشف والرديء. وقال الحسن ومجاهد والضحاك: كانوا يتصدقون بشرار ثمارهم ورذالة أموالهم ويعزلون الجيد ناحية لأنفسهم، فأنزل الله: ولا تيمموا الرديء منه تنفقون، ولستم بآخذه، يعني الخبيث، إلا أن تغمضوا فيه الأغماض غض البصر. وأراد هنا التجوز والمساهلة، معنى: لو كان لأحدكم على رجل حق فجاءه بهذا لم يأخذه إلا وهو يرى أنه قد أغمض له من حقه وتركه. قال الحسن وقتادة: لو وجدتموه يباع في السوق ما أخذتموه بسعر الجيد. وروي عن البراء قال: لو أهدي ذلك لكم ما أخذتموه إلا على استحياء من صاحبه وغيظ، فكيف ترضون ما لا ترضون لأنفسكم؟ هذا إذا كان المال كله جيدا فليس له إعطاء الردي، لأن أهل السهمان شركاؤه فيما عنده، فإن كان كل ماله رديئا فلا بأس بإعطاء الردي. واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم حميد محمود في أفعاله، والحمد لله.